الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يومًا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، إنما يدور في الآونة الأخيرة من الفتن في كثير من الدول حولنا، والله إنه لنذير وتذكير للحكام والمحكومين والرعاة والرعية في كل مكان، بأن الأمور إذا جانبت العدل ولازمت الزلل وطار الدهماء وراء الجور بالقول ومكائد الخبثاء من صناديد النحل الضالة، فإن ذلك مؤذن بزوال ما نحن فيه من النعم، عياذا بالله من ذلك. نعوذ بوجه الله من فرقة وشتات، نعوذ بوجه الله من مجاعة وتشرد، نعوذ بوجه الله من فتنة وانقسام. بعد أن وحد الله صفنا وجمع كلمتنا، نعوذ بالله من عدوان وبغي على بلادنا وأنفسنا. نعوذ بالله من غصب للأموال واغتصاب للأعراض وتسلط على الأنفس. نسأل الله أن يوقظ البصائر لشكر النعم ودفع أسباب النقم. أيها المسلمون ويا أهل هذه البلاد، يا أهل السعودية، نحن في بلاد الحرمين التي جعل الله لها مكانة خاصة لدى المسلمين، فيها الحرمان الشريفان حيث انبثق نور الوحي وإليها تهوي أفئدة المؤمنين، عمرت بالوحي والتنزيل وتردد بها جبريل وميكائيل، وعرجت منها الملائكة والروح، وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح، واشتملت تربتها على جسد سيد البشر، وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما انتشر، مساجد وصلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين ومواطن مهبط الرسالة وأول أرض مست جلد المصطفى ترابها. بلادنا بلاد الحرمين تأسست وقامت وتوحدت على تحكيم الشريعة وتصحيح العقيدة وإزالة البدع والخرافات، وكان لجامعاتها ومؤسساتها الدينية والإسلامية ولعلمائها الدور الكبير والأثر الملموس في نشر الدعوة والتوحيد في أرجاء الأرض. بلادنا بلاد الحرمين، بلادنا أرض الحرمين، مطهرة من الشرك بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، رواه مسلم في صحيحه. وحينما يضطهد الإسلام في دياره خارجا، فإنه ينحاز إلى بلادنا، إلى هذه الجزيرة، ويأوي إليها. جاء ذلك في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، رواه مسلم. بلادنا أرض الحرمين، فيها مكة قبلة أهل الأرض جميعا، وهي أم القرى وأصل القرى، أحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها نزل جبريل بالدين والقرآن والإسلام، حرمها الله سبحانه على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام، ومن هم فيها بالفساد أذاقه الله العذاب الأليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. جعل الله قصد مكة مكفرا للذنوب، ماحيا للأوزار، حاطا للخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. جاء في الصحيحين هذا الحديث، مخرج في الصحيحين. وجعل سبحانه أجر الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي وعند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. بهذه الفضائل وهذه البركات التي لا توجد في بقعة من بقاع الأرض إلا في بلادنا، ألا يذكرنا ذلك بما يجب علينا تجاه بلادنا، تجاه أرض الحرمين، تجاه مكة والمدينة وما تعلق بها وارتبط واتصل بها؟ نعم، بلادنا أرض الحرمين، بها مكة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. بلادنا أرض الحرمين الشريفين، فيها الدار النبوية الشريفة، المدينة الطيبة وطابة الطيبة، دار الهجرة. بيّن صلى الله عليه وسلم أن المدينة حرم آمن كما جاء عند الإمام مسلم: فلا ينفر صيدها، ولا يقتل ولا يقلع منها شجر، ولا تلتقط لقطتها، ولا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ويحرم الإحداث فيها، وإيواء من أحدث حدثا، ولعن الله من آوى محدثا. الإيمان يأرز وينحاز إلى المدينة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: إن الإيمان لا يأرز ويجتمع إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. متفق عليه. وكل مؤمن له نفس، وكل مؤمن له نفس تواقة مشتاقة إلى المدينة لمحبة ساكنها عليه الصلاة والسلام. من أراد أهل المدينة بسوء أهلكه الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. رواه الإمام مسلم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بحبها فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. متفق عليه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بالبركة في ذاتها ومدها وصاعها. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة بالبركة، وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة، مع البركة بركتين. رواه الترمذي وصححه الألباني. وجعل الله سكن المدينة خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه ويدعو قريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه مسلم. بلادنا أرض الحرمين يا عباد الله معصومة من الدجال، المدينة معصومة من الدجال والطاعون. قال صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. متفق عليه. كل تلك الفضائل جمعها الله في أرضنا، في أرض بلادنا، فباتت محضن الحرمين وقلب جزيرة العرب. حبانا الله في بلادنا أرض الحرمين منحا وعطايا لا نظير لها في أي من أوطان الدنيا. بلادنا أرض الحرمين دولة قامت وتأسست على التحالف بين الدعوة والدولة، على منهاج واضح في السياسة والحكم والدعوة والاجتماع، ولم تكن منحة استقلال من مستعمر. ونحن في عز ورزق ومنعة، ما بقي هذا التحالف بين الدين والعقيدة والدولة والقوة. أما إذا تفلت الحلف بين الدين والدولة، أو تهاون أو تفصم أو انقض أو تفلت الحلف بين العقيدة والقوة، فإن هذا مؤذن بزوالنا، مؤشر بنهايتنا، دليل على رحيلنا. ولسنا أكرم على الله من غيرنا من أمم الأرض التي حكمت ثم زالت وسادت ثم بادت. بلادنا الدولة الوحيدة اليوم في العالم تحمي جناب التوحيد وتمنع مظاهر الشرك، وتنص أنظمتها وقوانينها على محاربة كل ما يخالف القيم والأخلاق الإسلامية الفاضلة. بلادنا نخدم فيها حجاج بيت الله وضيوف بيت الله، وأعظم بذلك من شرف أن نخدم من هجر الدار والوطن وأقبل على بيت الله يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بلادنا أرض الحرمين، ولا توجد هذه المزية إلا بها تدرس علوم الشريعة من بداية الصفوف الأولى إلى أعلى الصفوف، تدريسا مركزا متميزا عميقا. لا تجد هذا في كثير من بلاد الأرض، بل هذا مما حوربنا به وطعننا فيه الغرب وتهكم الليبراليون بنا بسببه، وهو أن حجم وكم وكثرة المناهج الشرعية يرونه كثيرا زائدا في مراحلنا الدراسية المختلفة. لا يزال السواد الأعظم في هذه البلاد يعظمون الحجاب ويمقتون السفور والاختلاط ويحافظون على خصوصية المرأة، بالرغم مما نادى به الليبراليون والمتأثرون بالعلمنة ودعاة الاختلاط من كيد ومكر لفرض التبرج والسفور. في بلادنا المملكة العربية السعودية، الدولة الوحيدة في العالم التي بها هيئة متخصصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولسنا حينما نذكر فضائل بلادنا نستخف أو نقلل من شأن بقية بلاد ودول الأرض، بل نسأل الله أن يزيدهم خيرا ورزقا وأمنا وطمأنينة. لكن البلاء كل البلاء أن كثيرا من أبنائنا اليوم وأن كثيرا من شبابنا اليوم لا يفهمون معنى وحجم وقدر هذه النعم التي هي موجودة في أرضنا، فتراهم ينساقون عبر كل وسيلة ويركضون خلف كل ناعق ويرددون خلف كل ببغاء، لا يعلمون آثار هذه الأفعال التي ربما هم من حيث لا يدرون يصبون الوقود لإحراق بيوتهم على النار، ومن حيث لا يعلمون يحملون الفؤوس لتقطيع أشجار تضللوا بها، من حيث لا يعلمون يلوثون الماء الذي يشربونه ويدمرون البيوت التي يسكنونها. برزت في بلادنا ولله الحمد والمنة سمات المحافظة ظاهرة والالتزام في مظاهر الحياة العامة، لا خمور في الفنادق ولا على الطيران ولا وجود للملاهي الليلية. وأما من يعصون الله سرا فذنبهم على أنفسهم على من فعل، لا تعم الذنوب إلا إذا فشت وظهرت وشاعت وانضت وانتشرت وسكت الناس عن إنكارها. أما من عصى في السر فنحن مأمورون بالدعاء له بالتوبة والهداية، بل ومأمورون بالستر، من ستر مسلما ستره الله، وإن الله ستير يحب الستر، ليس رضا بالمعاصي ولكن حتى لا تشيع الفاحشة في صفوف المؤمنين. في بلادنا برز الدور الخيري واضحا لدعم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فما من نكبة حلت بالمسلمين في بلاد الأرض إلا وتداعى الناس في هذه البلاد، للشيشان تبرعوا ولفلسطين بذلوا ولل للبوسنة والهرسك أنشأوا وقدموا، ولسوريا ولسائر أهل المصائب والمحن في مشارق الأرض ومغاربها. إذن أرضنا أرض خير يتدفق على أنحاء الدنيا، فإذا انساق شبابنا وراء الذين يريدون تفريق صفنا وتدمير أمننا وخلخلة أمن وطننا، فإنهم يقطعون الخير عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولنا أن نسأل فيما مضى من تلك الأمور التي حاولت عابثة يائسة فاشلة أن تخل بأمننا في التفجيرات وفي العدوان على رجال الأمن وسفك دمائهم والتسلط على كثير من الأمور التي أنكرها الناس واستبشعوا أفعال فاعليها. سألنا أنفسنا وسأل غيرنا، ماذا أنتجت هذه الأفعال؟ هل كفلت يتيما؟ هل طبعت مصحفا؟ هل كفلت داعية؟ هل أغنت فقيرا؟ هل قضت دينا؟ هل عالجت مريضا؟ هل فرجت كربة عن معسر؟ الجواب لا، إنها فتن الشعارات الهوجاء يسير بها الغوغاء والدهماء، يرددون ما لا يعقلون ويخدمون أعداءنا وهم لا يشعرون. في بلادنا أرض الحرمين يطبع المصحف بملايين النسخ ويوزع مجانا في أنحاء الأرض في مشارق الأرض ومغاربها، وتترجم معانيه بكل اللغات. في بلادنا أرض الحرمين تعظم الممارسات الحياتية شعائر الإسلام وأهمها الصلاة، حيث تغلق الأسواق عند كل صلاة وتمنح الإجازات لمواسم العبادات في الحج وأواخر رمضان ليتفرغ الناس بمزيد من هذه العبادة. في بلادنا أرض الحرمين يتمنى الكثير والكثير من أصحاب المؤهلات العالية والوظائف الراقية ممن يعملون في بلاد الغرب وأمريكا، يتمنون أن يقيموا في بلاد الحرمين قريبين من مكة والمدينة، ليس بينهم وبين الحج والعمرة إلا أن ينوي ويلبس إحرامه وينوي عند الميقات ويدخل إلى مكة، لا حاجة إلى أي إجراء غير ذلك. في بلادنا أرض الحرمين لن نجد قانونا يبيح الدعارة ولا شرب الخمور، أو لن تجد مكانا للقمار أو صالات الرقص واللهو أو مسارح الخنا والفجور وغير ذلك، وغيره كثير وكثير تفنى في كتابته الأقلام وتبح عند ذكره الحناجر، ولا تسمح به ولا يسمح به المقام في الخير الذي هو بين أيدينا وفي أرضنا وبلادنا. واليوم يا أهل السعودية ويا أهل أرض الحرمين، أورثكم الله هذه البلاد وأكرمكم فوق كرامة الحرمين الشريفين وجعلكم مهو أفئدة المسلمين، أكرمكم بكنوز الدنيا وجعل ربع نفط العالم في أرضكم وبلادكم، وألف بين قلوبكم بعد أن كنتم قبائل يغير بعضها على بعض ويعتدي بعضها على بعض فيسلب المال ويقتل الولد. إذا استحضرنا هذه النعم تذكرنا ما عظيم ما أنعم الله به علينا، وأولها اجتماع كلمتنا ووحدة صفنا، لعن الله من فرق شملنا أو سعى في ذلك، وفضح الله من سعى إلى تفريق شملنا. اسمعوا قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إن شكرنا وعدنا ربنا بحفظ النعم وزيادتها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن من يعرف نعم الله عليه في بلاده أرض الحرمين يدعوه ذلك إلى تجنيد نفسه أيًا كان موقعه، ليجند نفسه للحفاظ على أمن وطنه واستقراره. ومن يعرف حال البلاد قبل توحيدها يدرك ما يجب عليه من الإسهام في حفظ أبنها، لا أن يكون بوقًا أو مرددًا لشعارات أعداء الأمن والوطن بحجة مظلمة وقعت، ولا مجاملة في إنكار مظالم حلت بين العباد، أو بحجة نقص في مجال أو جانب من جوانب الحياة، ولا مداهنة أو نفاق في الاعتراف بنقص وخلل في وجود مشكلات ونقص كبير في بعض مجالات الحياة المهمة والحساسة، ولكن من يقارن هذا بخراب الديار والبلاد وبضياع الأحوال وبتبدل الأمور لتكون كما حل بالصومال أو في كثير من الدول مما جرى ويجري في بلاد شتى؟ أصبحت مشاهد القتل والإعدام والإعاقة والفقر والتسول والمجاعة والمرض والتشرد والفتن مشهدا يتصدر كل نشرة وتراه أول كل صحيفة وجريدة. هل نتمنى أن يؤول الحال إلى ما وقع فيه أولئك أو ما حل بهم بتسلط من طواغيت حكامهم وظلم أنظمتهم؟ ولذا فإن النصيحة للحاكم والمحكوم وللراعي والرعية والسائل والمسؤول وليست نصيحة لأحد دون أحد أو لطرف دون طرف. يقول أحد الصحفيين واصفا بلادنا آنذاك: كان قطاع الطريق يذبحون الحاج، هذا قبل توحيد المملكة، وإن كان الحاج فقيرا ذبحوه وأخذوا سلبه ولباسه، يذبحون الحاج في رابعة النهار لا يسلم من أذاهم أحد، لم يجدوا من يردعهم فعاثوا فسادا حتى كان المسلم يخرج وهو لا يدري أيعود إلى وطنه أم يقتله السفاحون هناك. واليوم لا تكاد ترى مكة إلا مكتظة بالزائر والحاج طول العام، ومثل ذلك المدينة. لا شك أن هناك من سيقول في بلادنا مشكلات، ويقول عندنا خلل في كثير من الخدمات، ولدينا أخطاء وزلات وعقبات وحقوق وسلبيات. وكل من قال قولا جمع فيه الصدق والواقعية والحديث عن المشكلة بحقيقتها، لا أن يتجاهل المشكلة فيقزمها أو يصغرها، ولا أن يبالغ فيها فيكبرها، نقول له: والله لقد صدقت، والله لقد نصحت، ولك أجر النصيحة. لكن هذا هل يدعونا إلى هدم الدار لوجود مشكلة في الجدار؟ هل هذا يدعونا إلى هدم المستشفى لوجود مشكلة في العيادة؟ هل هذا يدفعنا إلى الفتن والسير وراء الناعقين؟ أم يدفعنا إلى الإصرار ثم الإصرار ثم الإصرار على الصبر والإصلاح، لا أن نجعل ثمن إصلاح الزلل تحقيق الفتنة في أرجاء البلاد. عباد الله، يا أهل أرض الحرمين، هل تظنون أن ديننا أهمل أو نسي توجيهنا في مثل هذه الأحوال التي تختلط فيها الأوضاع، حيث يقع ظلم وعدل وخير وشر وحق وباطل وصلاح وفساد؟ هل تظنون أن ديننا سوف يهملنا حينما تكون الأوضاع في اختلال قد يتأخر فيه عدل، أو يضيع حق لأحد، أو يتنازع البعض في تحديد الحق؟ الجواب: معاذ الله أن يقول قائل بذلك أو أن الدين أهمل ذلك. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ألم يقل الله للحكام: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ ألم يقل الله للرعية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ ألم يروي لنا الصحابي عبادة بن الصامت رضي الله عنه قوله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا وأن نقول بالحق لا نخشى في الله لومة لائم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله، وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. هذا الحديث اليوم يسخر به بعض المتكلمين ويسخر به بعض من ينتسبون إلى الثقافة، ولا ندري هل يسخرون من الكلام الذي قال فيه الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أم يسخرون من الذي قاله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أصبح البعض يتهكم ويسخر حينما يسمع أحاديث البيعة والطاعة والجماعة، وينسى أن من قال أحاديث البيعة والجماعة هو الذي قال أحاديث الصدع بالحق دون الخشية في الله من لومة أي لائم. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي صحيح مسلم عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية عنه أي عن عرفجة: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. من الذي قال هذا الكلام؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. واليوم للأسف كثير من المتحدثين إذا مروا بهذه الأحاديث تجاوزوها وما قرأوها وما حدثوا الناس عنها، وكأنها ليست من كلام رسول الله. والحق أن يقال للناس أحاديث الصدع بالحق، وأخير وأصدق الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا التوازن والعقل والعدل الذي يحفظ به الأمن والاستقرار، فلا تضيع لحق العامة ولا منافقة مع الحاكم والراعي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ألم يقل صلى الله عليه وسلم حينما تحدث الصحابة مع رسول الله عن من يضيع الحقوق ويؤخر الصلاة من الحكام؟ قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يا أهل هذه البلاد، يا أهل أرض الحرمين، لن يستقيم لنا حفظ أمننا واستقرار وطننا إلا بقوة الصلة والعلاقة بكبار علمائنا واحترامهم، وقوة العلاقة بولاة أمرنا ونصحهم والدعوة لهم بظهر الغيب، أن يصلح الله قلوبهم وأن يصلح بطانتهم. فإن من ركب رأسه بالعناد فسيدخل في احتراب، ويمضي أمره إلى خراب وإلى يباب. معاشر المؤمنين، إن الواجب علينا أن نعلم أنه لن يتحقق لنا الأمن والاستقرار إلا بالنصيحة والتذكير للحاكم والراعي والرعية والمحكوم بأهمية العدل وخطر الظلم ووجوب أداء الحقوق من الحاكم للرعية ومن الرعية للحاكم، والصبر 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 على تحقيق ذلك ولو طال الزمن، لأن البعض ينساق وراء شعارات تؤدي إلى اختلال الأمن ودمار الوطن لأجل مظلمة أو حق من الحقوق أو أمر أو مطالبة بشيء. والواجب المطالبة والإصرار والصبر والإلحاح في كل أمر يجب أن يتحقق في دفع المظالم أو تحقيق الواجب دون هدم الوطن أو الإخلال به، أو أن نكون أو يكون شبابنا من حيث أي وسيلة إلكترونية أو تواصل اجتماعي أو تويتر أو غيره دون أن نكون وسيلة لنخدم الرافضة في العراق أو نخدم الرافضة في جنوب لبنان أو نخدم الرافضة في طهران أو نخدم أذنابهم في أي مكان داخل البلاد أو خارجها. هل بعد هذا ينساق عاقل وراء دعوات الفتنة وإيغار الصدور ليجند نفسه لخدمة غايات أعدائه وغايات أعدائه وأهداف الطامعين في وطنه وثرواته بحجة النقص والخلل؟ قلنا إن الخلل لا نشك أنه حاصل واقع، ولكن نكرر على ضرورة الصبر والإلحاح والصمود والثبات والاستمرار في إصلاح الخلل ومجانبة الزلل، ولكن دون أن يستفيد أحد من هذا الأمر لخلخلة جدران بنياننا، أو ليمر هذا الإصلاح الذي نريده بأجندة تملأ القلوب كراهية لولاة أمرنا، أو حقدا على علمائنا، أو استخفافا بشأن ديننا، أو تضييعا لمسؤولياتنا. كذلك لا يجوز أن تهمل الحقوق أو أن تضيع الواجبات أو أن يقال للناس اسكتوا اسكتوا بحجة الأمن والاستقرار. فالحقوق مطلوبة والأمن مطلوب، والواجبات لازمة والاستقرار لازم، كلاهما مطلب يجب احترامه واعتباره وتحقيقه لنسلك فيه سبيل إتمام البناء دون هدم ما شيدنا من البنيان، ونؤكد فيه على اهتمام الإصلاح على أهمية الإصلاح دون إفساد ما حققنا من المنجزات والمكتسبات. وبهذا يتحقق الاستقرار والتوازن في نصح الراعي والرعية، فإن النفاق والجور أن نذكر حقوق الراعي وأن ننسى حقوق الرعية، أو أن نذكر حقوق الحاكم ولا نذكر ما يجب للرعية، وكل منهم له حق وعليه واجبات. لكننا اليوم في زمن الإنصاف فيه عزيز، والعدل يا عباد الله أوجب ما ينفع الناس وأنفع ما يحفظ حياتهم. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة تعني أن تقول لكل ما يجب عليه وما يستحقه وما أحسن فيه وما قصر فيه. ووالله الذي رفع السماوات بغير عمد وأقام أمر عباده على العدل، إن من يحب هذه البلاد ويحب علماءها وعامتها وخاصتها وولاة أمرها ويحب أهلها جميعا رجالا ونساء ينصح للجميع، ولا يتردد أن يقول لمن تولى أمرا من أمور الناس: اتق الله وسارع في إصلاح ما فسد وتحقيق ما وجب وإنصاف ما ظلم ورد ما أخذ بغير حق شرعي. إن الله عز وجل قال لنبيه في أول سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. ونحن نقولها لكل كبير وصغير وحاكم ومحكوم وملك وراعية وأمير وعامة: اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولنعلم أن الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمكاتبة الجادة الدؤوب والتواصل والإلحاح مع العلماء وولاة الأمر في بيان النقص والخلل والزلل في أي أمر كان من أعظم أسباب النصح والمحبة. كذلك الاعتدال والوسطية والتحذير من الغلو والتطرف من أعظم أسباب الاستقرار. يا أبناء السعودية، يا أهل أرض أهل يا أهل بلاد يا أهل أرض الحرمين، اعلموا أن اليهود لم يألوا جهدا وطامعين في أن تكون دولة اليهود هنا على أرض بلادنا، قبل وعد بالفور وقبل أن يتحقق لليهود وطن في فلسطين، ادعى بعض المفكرين الصهاينة بأن شبه الجزيرة العربية هي الوطن الأم لليهود، وأن أصول اليهود تعود إلى الجزيرة، ويتحتم عليهم أن يسيطروا على الحجاز والمدينة وما يحيط بها ليضموها إلى دولتهم، باعتبار أن يهود بني النضير وخيبر وقينقاع يمثلون سكان المنطقة الأصليين. تحمس كثير من ساسة اليهود لهذه الفكرة، رغم أنها تخالف ما في التوراة وتنقض الحقيقة التاريخية التي يعرفها العالم كله بأن اليهود نزحوا من مصر وهاجروا إلى عدة مناطق كان من بينها شبه الجزيرة العربية، حيث انتشروا في خيبر ويثرب وعملوا بالزراعة، ثم جاء الإسلام وسمح لهم بالبقاء أول الأمر، واعتبرهم أهل ذمة، وشرط عليهم عدم التعرض للدين والمسلمين. وتذكر المصادر التاريخية أن أولى محاولات اليهود لإقامة المستعمرات كانت في شمال الجزيرة العربية، ثم تم التفكير بمنح مناطق أخرى من الخليج لليهود كوطن قومي بدلا من فلسطين قبل وعد بلفور عام 1917، واقترح الكويت والأحساء والبحرين لتكون وطنا لليهود، وطرح مشروع قبل وعد بلفور يقضي بأن تقوم بريطانيا وفرنسا وروسيا بإعداد جيش يهودي يبلغ 120,000 جندي تحت قيادة بريطانية يسيطر على البحرين والأحساء، ثم بعد ذلك يؤسس فيه دولة لليهود. وأثناء انعقاد اجتماع الملك عبد العزيز والرئيس الأمريكي روزفلت في البحيرة المرة عام 1945، طلب روزفلت من الملك عبد العزيز أن يسمح لليهود بالهجرة نحو الحجاز، لكن الملك عبد العزيز أبدى معارضة شديدة ولم يرغب في مناقشة هذا الموضوع تماما. ولا يجب أن نغفل عن الأطماع الصهيونية في الاستحواذ على منابع النفط، فهي أيضا كانت عاملا مكملا للسيطرة على الأراضي المقدسة للمسلمين. قد نشرت جريدة حيروت الصهيونية مضامين الأسس التي يرتكز عليها الحلف السري بين فرنسا وإسرائيل عام 1957، تبلورت أسسه في الزيارة التي جاء رئيسا لها جاكسو ستيل، الذي قال إن قضايا الشرق الأوسط تتلخص في ثلاث نقاط أساسية، أهمها حقوق النفط الغزيرة الواقعة في شبه الجزيرة العربية. ويؤكد الصحفي الصهيوني هذا الأمر حيث يقول، واسمه خنهنخت، يقول: عندما تصبح لنا معشر اليهود السيطرة الكاملة على العقبة وخليجها، فسوف نستطيع أن نهاجم الحجاز وأن ندمر الأماكن المقدسة الخرافية في مكة والمدينة. هذا إيش؟ تصريح خطير يبين مدى الحقد الدفين الذي يكنه اليهود ضد بلاد الإسلام وثرواتها وأطماعهم فيها. وبعد وقوع مدينة القدس الشرقية تحت الاحتلال الصهيوني واعتداء اليهود على البراق وتدنيسهم لساحة المسجد الأقصى، قام الصهاينة عام 67 بتنظيم حفل كبير حضره شبان اليهود، وحضر عجوزهم الكبير بن غوريون، وألقى كلمة حماسية قال فيها: لقد استولينا على القدس واستعدناها، ونحن اليوم في طريقنا إلى يثرب. وعندما قامت رئيسة وزراء الصهيوني، وزراء العدو الصهيوني جولدا مائير، قامت بزيارة إلى إيلات، تعرفون مدينة حقل في شمال المملكة العربية السعودية، أخرج إلى رأس ذلك الخليج في أعلى كأنه الأصبع، حيث ذلك المثلث الذي طرفه من عندنا ورأسه من جهة أخرى إلى إسرائيل وطرف آخر في العقبة عند الأردنيين، وقفت تلك العجوز الشنطاء وقالت في ذلك المكان: إنني أشم رائحة أجدادي بالحجاز، أجدادها القردة والخنازير، وليس لها جد على أرض الحجاز، عليها لعنة الله ومن والاها. تقول: أشم رائحة أجدادي بالحجاز، وهي وطننا الذي علينا أن نستعيده. شبابنا أبناء السعودية اليوم هل يعرفون؟ وبعضهم مشغول بالعرب آيدولز والأندية الأوروبية والدوري العالمي والمونديال والصرخات والصيحات والخزعبلات والدرباوية، وبعض من انحدر إلى سفاسف الأمور في المعاكسات والمخدرات. هل يمكن أن يحافظ على الأوطان والبلدان وشباب الأمة بهذه الغفلة وبهذا الضياع؟ وثمة عدو آخر يطمع في أرضكم وبلادكم يا أهل الحرمين: المجوس، الفرس، إيران، الصفوية، الرافضة، يريدون أن يصلوا إلى مكة والمدينة بفكر تصدير الثورة كان الخميني يقول إن العرب حكم المسلمين، والأتراك حكم المسلمين، والأكراد حكم المسلمين، فلماذا لا يحكم الفرس وهم أعمق تاريخا وحضارة من كل هؤلاء؟ نستثني من الفرس من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، أما الفرس الذين على عقيدة المجوس والصفوية فسحقا وبعدا وتبا. ونشرت مجلة الشهيد الإيرانية وهي اللسان الرسمي الناطق لعلماء الرافضة، وصدرت في قم تقول في عددها، وقد وضعت صورة تمثل الكعبة المشرفة وإلى جانبها صورة المسجد الأقصى وبينهما صورة يد قابضة على رشاش وتحته تعليق يقول سنحرر القبلتين. يحرر القبلتين من يلعن أبا بكر وعمر، يحرر القبلتين من يقول عائشة فعلت فاحشة ويقذف رسول الله في عرضه، يحرر القبلتين من عنده ضريح ومزار كبير لأبي لؤلؤة المجوسي شكرا وعرفانا له على طعن عمر وغيلته وقتله. قال أحد رؤوس النظام الإيراني بعد أحداث حج 1407 يعني قبل حوالي 27 سنة مصرحا لجريدة الطلاعات، إن جمهورية إيران الإسلامية لديها الاستعداد للحرب من أجل تحرير مكة. ومؤخرا ظهر في اليوتيوب قبل أيام ظهر قائد من حزب الشيطان من لبنان وهو في العراق، من قادة حزب الشيطان في لبنان، ويصرح وهو في العراق يقول لقد جهزنا جيشا مليونيا لتحرير مكة والمدينة من الوهابية الكفرة، فهل نعلم يا أهل الحرمين ما الذي يراد بنا؟ إذا جاء عدو يريد أن يهدم بيتك كله وأنت في معركة مع إخوانك وأخواتك على سلك من الكهرب في حجرة أو على لمبة في سرداب أو دهليز، أي عقل هذا؟ اليوم الأعداء يتآمرون على احتلال البلد بكامله ونحن هنا في معارك وبعضنا يصوت ويصيح وينعق ويروج ويدفع باتجاه الاحتقان والبغضاء والفرقة بين الناس وعلماءها ولاة أمرها من أجل مشكلة جزئية. نعم هي مشكلة حقيقية، لكن أي غباء في رجل يقاتل على رغيف الخبز وأقوام يتآمرون على المخبز بأكمله سيأخذونه ويصادرونه، ثم بعد ذلك سيعطونك خيمتين في أرض ملجأ على حدود بلادك إذا قامت الحرب على أرض بلدك؟ ليس لديهم مانع، المهم أن تقبل أن تكون مهاجر لاجئ مشرد اخرج من وطنك الذي أنت من دمره بلسانه وتغريداته وكلماته ومساهماته السلبية وعدم النظر إلى الإيجابية والتحذير من الانسياق وراء أصوات مجهولة معرفات مقنعة لا نعرف من المتكلم. أما لو قام مسؤول يتحدث أو رجل يحمل مسؤولية كلمته على منبر ليحاسب في الزلل والخلل نقول هذا سؤال وجواب، لكن يتحدث الغرباء يمكن أن يوجهك من تل أبيب، يوجهك من قم أو مشهد أو طهران أو جنوب لبنان ويحركك وأنت المندفع تخدمه وأنت لا تدري. متى يفيق الشباب؟ لماذا لا نجعل نشاطنا السلبي عبر الأجهزة الإلكترونية وتويتر نشاطا يقول لقد كشفناكم وعرفناكم وفضحناكم، نحن نعرف مشكلاتنا وأدرى كيف نصلحها، لكن لن نضيع المخبز ونحن نقتتل على رغيف داخل البيت، لن نضيع الوطن من أجل مشكلة حلت حقيقية لا ننكر وجودها، لكن يجب أن تحل بصبر وعقل وحلم، ومن لا صبر له لا إيمان له. البعض يريد أن تحل المشكلات كن فيكون بين يوم وليلة، وهذه من المصائب العظيمة، فلنحذر مما يدبر لنا أو أن نندفع وراء مشكلات حقيقية، واجبنا أن نسرع في حلها لا أن نجعلها جسرا لأعدائنا لتوظيف شبابنا لهدم وطننا. وأخيرا، لا بقاء إلا بالدين، ولا عزة إلا بالدين، ولا نصرة إلا بالدين، ولا رزق ورغد إلا بالدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة. معاشر المؤمنين، إن هيئة كبار العلماء قد حذرت شبابنا، وحذرت أهلنا، وحذرت أبناءنا، وحذرت أجيالنا من الانسياق والاندفاع وراء أمور ظاهرها ما يتمناه البعض من إصلاح حال أو رد مظلمة أو بذل حق، ولكن المآل ينتهي إلى ما لا تحمد عاقبته. ولذا حذرت هيئة كبار علماء من المظاهرات التي يندس فيها الرافضة مع السنة، مع من ينساق فيها من السنة، فيطلق الرافضة رصاصهم على رجال الأمن، فيضطر رجال الأمن أن يردوا، فيهرب الرافضة من هذه المظاهرات، ثم تنشب الحرب بين السنة والسنة، بين رجال الأمن وبين عامة الناس، ثم تتسع الشرارة ويتوسع الحريق ويحرق الوطن، وبعد ذلك لا مجال للأمن. إذن فاعلموا قيمة ما يحبه لكم ويكنه لكم كبار علمائكم. ألا فلينتهي أولئك الذين يهزؤون بكبار العلماء ويسخرون بهم. وإني لا أعجب من شباب الرافضة الذين يعظمون مراجعهم ومشايخهم عمائم الضلالة، الذين يستبيحون نساءهم بالمتعة وأموالهم بالخمس، ويعبثون بالحلال والحرام بلا دليل من كتاب الله وسنة رسوله إلا من رحم الله، وقليل قليل ما هم مع ما عليهم أو مع ما عليه بعضهم من خلل. في مقابل ذلك علماء السنة ما قالوا أعطنا الخمس، وما قالوا دعنا نتمتع بعرضك، قالوا احفظ نفسك، احفظ عقلك، انتبه لأمرك، أصلح شأنك، التفت لبيتك، أسرتك وزوجتك، أمنك ووطنك، عملك ومصلحتك، تجارتك ومزرعتك، مصنعك ومدرستك. ثم نجد من أبناء السنة من يسخر ويهزأ ويتهكم بالعلماء. إلى متى أهل الضلال يعظمون طواغيت الضلال وعمائم الفساد من علماء طهران، ونحن هنا يتهكم البعض بكبار العلماء ويسخر بهم؟ إذا كان العالم لا قيمة له، كبار العلماء لا وزن لهم، الراسخون لا قيمة لهم، الحكام لا اهتمام لهم، الدعاة لا اعتبار لهم، العامة، المرؤات، العلاقات، إذن قل لي بربك أي نظام تريد، وأي شيء يحكمك، وأي أمر يوجهك، إلا الفوضى التي يتمناها أعداؤك. والله لن يستطيع أعداؤنا أن يفعلوا في بلادنا شيئا إلا إذا نحن قدمنا من شبابنا من يخدمهم بغباء وحماقة وسخافة وقلة عقل وتجربة ودهاء وخبث من الأعداء. اللهم اجمع شملنا وأصلح أمرنا، ووحد صفنا واجمع كلمتنا، ولا تفرح علينا عدوا. اللهم لا تدع لنا مظلوما إلا نصرته وأنصفته، ولا تدع لنا فقيرا إلا أغنيته، ولا تدع لنا ذا حاجة إلا قضيت حاجته. اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا، واللهم لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم سدد المجاهدين وانصرهم، وثبت أقدامهم وأيدهم. اللهم ولهم أكتاف عدوهم، واجعل سلاح عدوهم غنيمة لهم. اللهم احفظ الأيامى واليتامى والثكالى. اللهم فك الأسير واجبر الكسير، ورد الشريد وآوي الطريد يا رب العالمين. اللهم عجل نصرك لإخواننا في الشام وفي بورما وأراكان، وأصلح شأن المسلمين في مصر، واجمع شملهم على خير أمرهم وأرشده. اللهم أطعم الجياع في الصومال واليمن، وأصلح شأنهم يا ذا الجلال والإكرام، وأدم هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه.